أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نبدأ بالأسئلة التي أرسلها الإخوة لنقرأها ونحاول الإجابة عنها. السؤال الأول: هل تشخيص الفقيه للمسائل الخارجية ملزم؟ مثال: الحكم بكون بعض الكتب كتب ضلال، أو أن شعيرة ما موهنة للمذهب أم غير موهنة؟ الموضوعات الخارجية ذكر الفقهاء أنها على قسمين: موضوعات مستنبطة وموضوعات غير مستنبطة. الموضوعات غير المستنبطة مثل كون هذا الماء متنجسا، فإن الفقيه لو شخص لك موضوعا فقال لك لا تشرب مثلا من هذا الماء لأنه متنجس، فإنه بحسب علمه قد وقع فيه ما يوجب نجاسته، ولكنك تعلم أنه ليس بمتنجس. الفقيه في هذه الصورة تشخيصه للموضوع ليس بحجة عليك. وأما الموضوعات المستنبطة فمثل كون الرخام من الصعيد فإنه أيضا موضوعا، الفقيه يفتي بأن التيمم بالصعيد صحيحا، وأما ما هو الصعيد، هل هو التراب الخالص فقط أم يدخل في الصعيد الرخام مثلا، فهذا تشخيص للموضوع، ولكن رأي الفقيه ملزم فيه لأنه موضوع مستنبط. أما المثال الذي ذكره السائل أو المثالان، المثال الأول كون الكتاب الفلاني من كتب الضلال، هذا تشخيص للموضوع أيضا، ولكنه هل هو ملزم أم لا؟ تارة يحصل اليقين للمكلف أن هذا الكتاب الذي شخصه الفقيه أنه من كتب الضلال، يحصل لي اليقين أنه ليس من كتب الضلال، مثل أن يكون الكتاب مشتملا على فضائل أهل البيت عليهم السلام، ولكنه يحرف معناها فيذكر فضيلة ثم يفسرها بتفسيرا محرف، ومن يقتني الكتاب عنده أن تفسير هذا المؤلف ليس بذي قيمة عندي لأني أبحث عن الروايات، مثل كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر المكي، فإن هذا الكتاب مشتمل على ذكر جملة وأخيرة من فضائل أهل البيت عليهم السلام، وهو أي ابن حجر المكي لأنه حارب وجود الشيعة في مكة، لأن الشيعة كان لهم حضور، في زمانه في مكة سنة 950 وما قبل ذلك. أراد أن يحارب الوجود الشيعي في مكة فكتب هذا الكتاب. فيفسر الروايات الواردة في فضل أهل البيت عليهم السلام بتفسيرات فيها تحريف لمعاني هذه الروايات. فهذا تشخيص الفقيه لكون هذا الكتاب من كتب الضلال ملزم؟ الجواب: إذا كنت على يقين أو على اطمئنان بأنه ليس من كتب الضلال فيمكنك أن تعمل بيقينك واطمئنانك. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلازم أن ترجع إلى أهل الخبرة، وإذا حكم أهل الخبرة بأنه من كتب الضلال فالذي عليه العقلاء هو اتباع الخبراء في ما هم خبراء فيه. المثال الثاني: أيضا مثل المثال الأول إلا أنه يمتاز بمزية، وهو أنه ربما حكم الفقيه بالمنع من شيء ما من الأعمال التي يؤتى بها لإظهار الحزن، فيدخل هذا في حكم الفقيه لا في تشخيص موضوع الحكم الشرعي، فإن تشخيصه لموضوع الحكم الشرعي ليس بملزم، ولكن حكمه يأتي فيه الكلام في أنه ملزم وفي أي حدود. وهذه مسألة فقهية يمكنكم الرجوع إلى من تقلدون فيها، لأن الفقهاء قد اختلفوا فيها. السؤال الثاني: يرد في بعض الروايات أن الاتيان بعمل ما يوجب غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر، فما هو المقصود بالذنب المتأخر؟ الظاهر من الذنب المتأخر هو الذنب المتأخر عن العمل الصالح الذي يأتي به. لو أنه ورد مثلا من قرأ سورة ياسين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ظاهره أي ما تقدم على قراءته سورة ياسين وما تأخر عن قراءته سورة ياسين. طبعا ذكرنا هذا المثال لأنه لا يثير حفائظ قوما، ولكني لو ذكرت مثالا آخر فقلت زيارة الحسين عليه السلام مثلا توجب غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر لصرت مغاليا. على أي حال، فظاهر هذا التعبير هو ما تأخر عن العمل الصالح. هل يوجد مشكلة في أن يكون المراد بغفران الذنب المتأخر غفران الذنب المتأخر عن العمل الصالح؟ قد يقول قائل: نعم توجد مشكلة، وهي أن لازم ذلك الإغراء بالمعصية، فإن ضمن أن ذنبه السابق واللاحق سيغفر فإنه لا زاجر له من ارتكاب الذنوب. فوجود هذا الترغيب مناف لحكمة التشريع، فإن تشريع الأحكام إنما هو لأجل امتثال العباد، وإنما يأمر الله ليطاع، وإنما أرسل الأنبياء ليطاعوا بإذنه. فكيف يكون هذا الأمر والنهي في الشرائع مقرونا بترغيبا يجرئ العباد على المعاصي؟ فهذا مناف للحكمة، هذا ما قد يقال. والجواب عنه إن مثل هذا الترغيب ليس مغريا بالمعصية، لأن هذا الإطلاق إطلاق غير مقصود، فإن هذا الترغيب مشروط ولو بالموت على الإيمان. يعني لو لم يكن من شرط هذا الترغيب إلا أنه مشروط بأن يموت العبد مؤمنا لكفى ذلك زاجرا من ارتكاب المعاصي، فإنه لا يأمن مرتكب المعاصي أن يسلب منه الإيمان بسبب معصيته أيا كانت المعصية. ولو لم يكن هذا الإطلاق مقيدا إلا بقيد أن يكون العمل مقبولا، من قرأ سورة ياسين فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس مطلقا بل بشرط أن تكون قراءته لسورة ياسين مقبولة. من زار الحسين عليه السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بشرط أن تكون زيارته مقبولة، فكيف يضمن أن زيارته مقبولة ليتشجع ويغرى بارتكاب المعاصي لأنه زار الحسين أو لأنه قرأ سورة ياسين؟ إذن مثل هذا الترغيب لا يوجب الإغراء بالمعصية، لأنه ترغيب مقيد وإطلاقه غير مقصود. السؤال الثالث، يقول الله سبحانه وتعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. القارئ لهذه الآية يتبادر إلى ذهنه أن الله موسى عليه السلام بالحركات البهلوانية والسحرية، هل يتفق هذا مع ما نعتقده من مقام النبوة من حيث العصمة؟ الجواب: هذه ليست أول آية في القرآن الكريم لها ظاهرا نعلم أنه غير مقصود، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هذه آيات نجزم أن ظاهرها غير مقصود، استثناء المكر فإننا تكلمنا فيه في بحث مفصل في شرح دعاء أبي حنيفة، وأنه إذا كان بمعنى التدبير الخفي فيجوز أن يكون الظاهر مقصودا. فإذا إسناد النسيان إلى الله سبحانه جاء في القرآن الكريم، وظاهر هذا أن النسيان يقابل الذكر، ولكن هذا الظاهر نجزم أنه غير مقصود لقيام دليل قطعي عقليا وشرعي. أما الدليل العقلي فظاهر لأن النسيان نقص والله سبحانه منزه عن النقائص، وأما الدليل الشرعي فيكفي قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. فماذا نصنع في الآيات التي نعلم أن ظاهرها غير مقصود؟ الجواب: نقول ظاهر هذه الآيات غير مقصود، وهذا هو آخر المطاف في البحث العقلي. ثم قد نبحث بعد ذلك بحثا تفسيريا فنقول ما هو المراد بهذه الآية، ما هو المراد بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ الجواب إن الكلام في البحث التفسيري لابد فيه أولا أن نقول إن الله ورسوله أعلم بما أراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية، وأما ما يقتضيه سعينا وتدبرنا في القرآن الكريم في هذه الآية فإن الذي نرجحه في معناها هو المعنى التالي، هذا إذا ترجح عندنا معنى، وإذا لم يترجح عندنا معنى في تفسير آية فلا ضرر في ذلك ولا عجب منه، فليست هذه أول قارورة تكسر في الإسلام، وليست هذه الآية أول آية لا نعرف معناها، ودونك الحروف المقطعة التي في أوائل السور فإنها لا يجزم المفسر بالمراد بها، فإذا آخر الدواء الكي. إذا سد أمامنا الطريق لمعرفة معنى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فنقول لا نعلم المراد به. إذا هذه هي خطة البحث، بادئ ذي بدء نقول الكلام في هذه الآية فيه جهتان، جهة مرتبطة بالعقائد وجهة مرتبطة بالتفسير. أما الجهة المرتبطة بالعقائد فهي إن ظاهر هذه الآية غير مقصود وأغلق البحث في هذه الجهة، أي الجهة العقدية. والجهة الأخرى هي الجهة المرتبطة بالتفسير، ونقول في هذه الجهة إن الله ورسوله أعلم، والذي نرجحه هو هذا المعنى، فإن تم وإلا فنقول نرد علم هذه المراد بهذه الآية إلى أهله عليهم السلام. أما الذي يترجح في معنى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فيجوز أن يكون المراد يخيل إلى الفريق الذي كان مع موسى، فإن موسى جاء مع هارون، والطبيعي أن يكون قد آمن معه بعض من آمن، فيخيل إليه أي يخيل إلى الفريق الذي معه. ويجوز أن ينسب الشيء إلى قائد قوما إذا كان القوم هم الفاعلون لهذا الفعل، ونظير ذلك المثال المشهور يقولون بنى الأمير المسجد والأمير لم يبني، لم يضع طوبا على طوب، وإنما أمر بذلك، ويقال بنى فلان بيته ويقصدون أنه استأجر عمالا فبنوا له بيتا، فيصح أن ينسب فعل الأتباع إلى المتبوع، هذا معنى صحيح. ويجوز أيضا أن يكون المراد يخيل إليه أي يخيل إلى الجمهور الناظر، لأن ذلك اليوم حشر الناس ضحى فهو يوم مشهود، والجمهور الناظر فيما يصنعه السحرة يخيل إليه أي يخيل للجمهور. ويجوز أيضا أن يكون المراد إنه خيل له، أي إن السحرة أرادوا أن يخيلوا لموسى ولكن موسى لم يتخيل، فالآية لم تقل يتخيل أنها تسعى، يتخيل له من سحرهم أنها تسعى أو يراها تسعى من سحرهم، وإنما قالت الآية يخيل إليه، وهذا يحصل وإن لم يتخيل موسى ما خيلوا له. مثل أن يأتيك شخص فيقول لك كلاما يزين لك فيه حسن مثلا بيت ما يريدك أن تشتري هذا البيت أو سيارة ما يريدك أن تشتريها، فتقول له تريد أن تخيل لي أن هذه السيارة سيارة جيدة أو تريد أن تخيل لي أن هذا البيت جيد، فهذا فعل السحرة. وأما انعكاس ذلك على موسى عليه السلام فليس في الآية ما يدل على أنه تأثر من سحرهم، وإنما الآية تتحدث عن فعل السحرة وقد خيلوا له أي صوروا له وأظهروا له الحبال كأنها حية تسعى. هذه تفسيرات ثلاثة على وجه الارتجال، يمكنك أن تختار منها ما يناسبك، يعني ما تراه أرجح بمقتضى التدبر في هذه الآية. وجميع هذه التفسيرات تصب في مصب واحد، وهو أن هذه الآية ليس فيها ما ينافي عصمة موسى، والذي يحسم الأمر أن المهم في هذه المسألة الكلام حول هذه الآية هو الجانب الكلامي، هو الجانب العقدي، والجانب العقدي كما قلنا ظاهر هذه الآية غير مقصود، وهذا جواب قلناه بيقين. ما هو مستندنا في هذا اليقين؟ الجواب مستندنا في هذا اليقين ما دل من الدليل القطعي على عصمة موسى. فإذا دليل عصمة دليل قطعي، وظاهر هذه الآية يعني ودلالة هذه الآية على عدم عصمة موسى من السحر في أحسن أحوالها دلالة ظنية، والظني لا يعارض القطعي. السؤال الرابع، ما مدى حجية البلاغة وعلو المضامين عيب صدور النص عن المعصوم؟ الجواب عن ذلك، هذه مسألة فيها خلاف، والوجه في الخلاف أن فريقا يقول البلاغ شاهد على صدور النص عن المعصوم، وفريق آخر لا ينكر هذا ولكنه يقول إن وضع كلمة تقلب المعنى لا يضر بالبلاغة. نعم، إذا كان الكلام مشتملا على موعظة أو على حكمة أو على بيان أمر يوافق العقل فإن المضمون لا يمكن التلاعب فيه، فدائرة الخلاف تتضيق. إذا فيصير الخلاف النصوص التي تثبت حكما شرعيا، لأن النص الذي يثبت الحكم الشرعي لا يمكنك أن تحكم فيه بموجب بلاغة النص. أضرب لذلك مثالا، في سجدة السهو هل تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو تقول والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سواء كان النص هو هذا أو ذاك، لا يوجد فارق من ناحية البلاغة. في التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة لا يوجد فرق من ناحية البلاغة بين أن يكون النص يجزيك واحدة وبين أن يكون النص لا يجزيك واحدة. فإذا إضافة كلمة وهي كلمة لا، لا تغير في بلاغة المعنى، فلا يمكن التعويل على بلاغة المعنى شاهدا واعتبارها شاهدا على ثبوت النص في الروايات التي وردت في إثبات الأحكام الشرعية. نعم. يمكن التعويل على ذلك في مثل إذا ظهر إذا فسد الزمان صار سوء الظن من حسن الفطن، مثل هذا، هذه حكمة يمكن أن يعول على بلاغتها في إثبات صدورها من المعصوم، ولكن كما قلنا هذا أيضا فيه مجال للنقاش، ليس أمرا متفقا عليه. المنكرون لذلك يقولون إن مثل هذا النص وإن كان نصا بليغا إلا أن إدراكنا للبلاغة لا يصل إلى حد نجزم معه بصدور النص عن المعصوم. طيب، هذا فيما يرتبط بالخلاف في هذه المسألة في هذا الحد، ولكن الذي لا خلاف فيه هو أن بلاغة النص من جملة القرائن التي تقوي الصدور عن المعصوم. البلاغة ربما كانت على درجة عالية مثل الناس مسلطون على أموالهم، هذا نص لم يرد في رواياتنا، ولكن مضمون هذا النص قاعدة يبني عليها العقلاء أعمالهم مضمون عال، والتعبير أيضا تعبير موجز متقن يشهد، يعني يقوي صدور هذا النص عن المعصوم. طبعا يضاف إلى هذا عمل الأصحاب بهذا النص، هو عمل الأصحاب ليس حجة في نفسه ولكن يقوي التعويل عليه. إذا اجتمعت كل هذه القرائن فإن ذلك يوجب تقوية العمل بالنص. على أي حال، المسألة كما قلنا فيها خلاف فقهي، وتقدير البلاغة أيضا فيه خلاف، فلا يمكننا أن نجيب عن رأي العلماء في هذه المسألة بجواب واحد. في تحديد الأعلم يرجع لأهل الخبرة، ومن هو السؤال الخامس؟ في تحديد الأعلم يرجع لأهل الخبرة، ومن هو أخبر وأفضل من باقي المراجع في دائرة التقليد المطروحة؟ الذين يرون تقليد الأعلم بالتالي يرون الأعلم في شخصهم حفظهم الله. هل يستفاد من ذلك أن ثلة من المراجع المتصدين للمرجعية هم على درجة متساوية من العلم، ويجزي تقليد أي منهم ويجوز التبعيض والتنقل بينهم؟ لا أدري إن كان الجميع، جميع المتصدين يرون كل من تصدى فهو يرى نفسه أعلم الأحياء، لا أعلم ذلك، لأن التصدي عمل والعمل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فلا يمكننا إعطاء حكم عام بأن كل مرجع، كل من تصدى للمرجعية فهو يعتقد أنه لا. وإذا كان يعتقد أنه الأعلم، هب أن رجل مثلا، أننا سألنا جماعة من المراجع، قلنا لهم هل تعتقدون أنكم أعلم الأحياء؟ فأجابونا بنعم. هذا الجواب هل يثبت أن من يشهد له بالأعلمية متكافئ؟ أنت تريد أن تعتمد على شهاداتهم في إثبات تكافؤهم، هل لابد أن تثبت تكافؤهم في المرتبة الأولى؟ وإلا فإن مثلا المرجع ألف شهد لنفسه بالأعلمية والمرجع باء شهد لنفسه بالأعلمية، إذا لم يثبت عندك أن ألف وباء يتساويان في العلم، فكيف تثبت أنه شهد لألف من هو مكافئ لمن شهد لباء؟ هذا لا يتم، هذا الذي ذكرته. طيب، على أي حال مسألة الأعلمية إنما تلتبس في حدود 2 أو 3، ولا يمكن أن يكون يعني واضحا لمن له أي أدنى اتصال بأهل الخبرة أن مسألة الأعلمية ليست واسعة النطاق، يعني عدد الأفراد الذين يشتبه أنهم أعلم ليسوا الكثيرين. السؤال السادس، شبهة هيوم، وهي إنه كيف لنا أن نؤمن أن نظام هذا الكون هو النظام الأمثل والأكمل وأن تدبيره حكيم ونحن لم نرى نظاما كونيا غيره ولم نعش في غير هذا الكون لنقارنه معه، والحكم على شيء بالأفضلية لا يكون إلا إذا كان هناك فاضل ومفضول، كيف نرد على هذه الشبهة؟ الجواب عن هذا ظاهرا، فإن هذا إنما يسد باب التفضيل إذا كان التفضيل مبنيا على المقارنة بين موجودين محسوسين، وأما إذا كان التفضيل مبنيا على أسس عقلية فالعقل لا يحتاج إلى وجود الفرد الآخر والحس به ليحكم بأنه مفضول. نضرب مثالا ليتضح هذا، لو أنك سئلت أيهما أفضل، رجل يقف على قدمين وله درجة عالية من الذكاء وهو يصلح شؤونه وشؤون من هو حوله، وموجود آخر يقف على 3 أرجل وهو شديد الغباء وهو يفسد شؤونه وشؤون غيره، هذا الفرد غير موجود، هل يتوقف أحد من العقلاء؟ إن كان هيوم يتوقف في ذلك، العقلاء لا يتوقفون في أن الرجل الذي على قدمين والمصلح لشؤونه وشؤون غيره أفضل يقلب الأقدام وهو يفسد شؤونه وشؤون غيره. القول بأننا لا يمكننا أن نحكم بأن هذا العالم أفضل إلا إذا وجد عالم آخر قول باطل. طيب، السؤال السابع، السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام، ما هي أبرز النقاط التي يجب معرفتها عند الشباب كي لا يغرق في فتن هذا الزمن؟ المنجيات الفتن وقد كانت موجودة في زمن المعصومين عليهم السلام، والمعصومون أمروا شيعتهم بأن يعلموا أولادهم، علموا أولادكم قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. ينبغي لك أن تعرف معتقدك وتعرف حججه، وأن لا تتعرف على الآراء الباطلة قبل أن تتمكن من معرفة الحق. تعرف عقيدتك، تعرف أدلتها، ثم بعد ذلك إن شئت، إن وجدت نفسك متمكنا من البحوث العقدية، فيسعك أن تنظر في الآراء الأخرى. وإذا سمعت رأيا يخالف الحق، فأول سؤال ينبغي أن تطرحه على نفسك هو أني غير مطلع على أدلة الحق، فكيف لي أن أحكم وأنا لم أسمع إلا طرفا واحدا؟ وفيما أعتقد أن كثيرا من الشباب الذين تركوا الحق أو شكوا فيه، هم لم يطلعوا على أدلة الحق. الشاب الذي يذهب إلى مجتمع علماني مثلا ويسمع كلمات العلمانيين ويقنع بها، هو شاب غير مطلع على الأدلة التي تثبت حقانية مذهبه ومعتقده. السؤال الثامن، التشنيع على زواج النبي صلى الله عليه وآله بتسع نساء، أي كيف يتزوج بتسع نساء؟ هذا تشنيع قديم، وقد أجاب عنه جملة من كتاب الشيعة في إجابة شافية ووجيهة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج ليتألف الناس، لأن العرب كانوا يقيمون وزنا ويحسبون حسابا للمصاهرة، وهذا الزواج له مصلحة عليا، فإنه يتألف أعداءه بذلك. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بنساء كبيرات في السن، ويمكنك أن تطلع على أوصاف بعضهن كحمنة بنت دمنة، أو على أي حال أن يطلع على صفاتهن أعمارهن، يعرف أن الغرض من هذا الزواج هو غرض حكيم. ولو لم نعلم ما هو غرضه، فإنه يكفينا أن نقول قد ثبت لنا باليقين عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد رأينا منه فعلا من الأفعال، ولم نعلم وجه هذا الفعل. فهذا لا يسوغ لنا، أي جهلنا بوجه الفعل لا يسوغ لنا القدح فيه، ما دام العقل يجوز أن تترتب على هذا الفعل مصلحة. إذن الجواب العلمي الصحيح عن هذا إن هذا فعل، والفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله. إذا كنت أنت لو تزوجت تسعا لم تتزوجهن إلا لغرض غير نزيها، فرسول الله صلى الله عليه وآله ليس مثلك. فإذا هذا التشنيع مبني على قياس المشنع رسول الله صلى الله عليه وآله بحاله نفسه، والحال أننا لا نسلم هذا القياس. رسول الله صلى الله عليه وآله أجل منك وأعلى وأكمل. السلام عليكم وعليكم السلام، ما حال من ينكر مسلمات المذهب وما معنى حكم الفقهاء على شخص بأنه ضال أو منحرف؟ هل يعني خروجه عن التشيع؟ من ينكر مسلمات المذهب، ما هي هذه المسلمات؟ إن كانت من المسلمات العقدية فقد خرج عن هذا المعتقد الذي ينبني على هذه المسلمات. مثلا من أنكر وحدانية الله تعالى، أو أنكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنكر خاتميته وأنه خاتم الأنبياء، فإن هذا خارج عن الإسلام. ومن أنكر إمامة أهل البيت عليهم السلام فهو خارج عن الإيمان، وإن لم يكن خارجا عن الإسلام. وأما إذا أنكر من المسلمات الأحكام الفقهية المسلمة أو الأمور التاريخية المسلمة في المذهب، هذا لا يخرج عن الإسلام ولا عن المذهب، وإنما يقال فيه لا يخرج على وجه الإطلاق، وإنما يقال فيه إنه إن أنكرها عالما إخبار المعصوم بها، فنسأل من هو المعصوم الذي ثبت عنده أنه أخبر بها؟ إن كان المخبر بها هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك أنكرها، فنسأله هل ثبت عندك دلالة هذا الكلام الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله الإخبار بهذا الأمر المسلم؟ فإن قال نعم ثبت هذا، فنسأل وهل تنكر هذا تكذيبا للرسول صلى الله عليه وآله، أم تنكره كذبا على الرسول صلى الله عليه وآله؟ وهذا التفصيل والذي هذا خلاف المشهور، ولكنه الرأي الصحيح. وبه قال بعض علمائنا المتأخرين، ولعل يعني فيما وقفت أول من وقفت له على هذا التفصيل هو الشيخ العيثان من أهل بلادنا، له تفصيل في هذا وهو تفصيل وجيه. فنسأله مثلا نقول له إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بالصيحة، فهل تكذبه أم تكذب عليه؟ فإن كان مكذبا له فقد خرج عن الإسلام، وإن كان يكذب عليه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يخرج عن الإسلام، ولكن ورد في حقه فليتبوأ مقعده من النار. طبعا بعض علماء غيرنا قال يفهم من هذا النص أنه يخرج عن الإسلام، لكننا لا نقول بذلك. طيب هذا إذا كان النص أو المسلم ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وما إذا كان ثابتا أئمة أهل البيت عليهم السلام، فأيضا يأتي فيه تفصيل الشيخ العيثان وغيره من أنه إما ينكر ذلك تكذيبا للمعصوم أو كذبا على المعصوم. إن كان تكذيبا للمعصوم فهذا إما المذهب قولا، باعتبار أن مسألة إنكار العصمة فيها خلاف، يعني بعض العلماء يتوقع في أن إنكار العصمة يوجب الخروج من المذهب. فإن قلنا إن إنكار العصمة يوجب الخروج من المذهب تكذيب للمعصوم عليه السلام، وتكذيب المعصوم يعني نسبة الكذب إلى المعصوم، نفي لعصمته، ونفي عصمته يوجب الخروج من المذهب. وإن قلنا إن نفي العصمة لا يوجب الخروج من المذهب فهذا لم يخرج من المذهب، ولكنه على أمر عظيم. طيب، وإن كان كذبا على المعصوم كما يقول بذلك بعض العلماء في من أنكر النص يوم الغدير، لأن هذا السؤال سيوجه لك الذين حضروا يوم الغدير وأنكروا هذا النص، ماذا تقول فيهم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي ولم يستخلف، ماذا تقول فيهم؟ يأتي فيهم هذا البيان أنهم قالوا لم يستخلف تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله أو كذبا على النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان تكذيبا فقد خرجوا عن الإسلام، وإن كان كذبا على النبي صلى الله عليه وآله فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب قد يكون بإثبات شيئا أنه قاله وهو لم يقله، وقد يكون بنفي شيء قاله والنافي يعلم أنه قاله. السؤال العاشر، كيف نضمن حسن الخاتمة؟ نكتفي بهذا، نترك هذا السؤال العاشر إلى وقت آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.